بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تطهير الموضع بالأصابع، بأصابع اليد. ذكرنا أنه السيد الماتن ذهب إلى جواز الاستنجاء بأصابع اليد، استدلوا على ذلك بأمور ذكرنا بعضها، بقي رواية واحدة. الأمر الأول الإجماع، قالوا بأن الإجماع قائم على جواز الاستنجاء حتى بالأصابع، أصابع الإنسان نفسه. ذكرنا أن الإجماع هذا على فرض ثبوته، المتيقن منه غير أصابع الإنسان، ربما يشمل أصابع يد الغير ولكن لا يشمل أصابع يد الإنسان، هو إجماع لم يثبت حينئذ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، استدلوا بما ورد في جملة من الأخبار جواز الاستجمار بكل شيء قالع للنجاسة، الأحجار، الكرسف، المدر، الحجر ونحو ذلك، فيشمل الأصابع أيضا، إنما مثال لكل شيء قالع، أصابع اليد تقلع أيضا النجاسة، أن هذه منصرفة إلى الشيء الخارجي، أي الأحجار والكرسف والمدر والحجر الخارجي، لا أصابع يد الإنسان، فإن أصابع اليد الإنسان لا تشمله هذه الأحاديث. الرواية والدليل الثالث، ما ورد في معتبرة ابن المغيرة لا ينقي ما ثمت، فإن إطلاق ينقي ما ثمت يشمل كل قالع وما يوجب النقاء، سواء كان بالحجر والمدر والكرسف أو بالأصابع، كان أصابع يد الإنسان أو كان أصابع يد الغير، لكن ذكرنا بأن مثل هذا منصرف عن أصابع يد الإنسان، لابد من تقييد إطلاقها بما لا يشمل أصابع يد الإنسان، منصرف عن ذلك. ومن تلك الأدلة موثقة يونس بن يعقوب، حيث ورد في هذه العبارة، قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين، كما تقدم هذا الحديث سابقا. فإن إطلاقها لا يشمل، إطلاق هذا الحديث يشمل كل شيء، لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره ويذهب الغائط، يذهب يشمل جميع ما يوجب قلع النجاسة، فلا ريب في ثبوت الإطلاق. استشكل السيد الخوئي على هذا الحديث بأن المراد من الوضوء غير ذلك، تقدم الكلام فيه مفصلا أن المراد بالوضوء في أول العبارة هو الوضوء النقاوة، ثم ذكر الوضوء الخاص الذي هو مرتين مرتين، فعينئذ قد يطلق الوضوء على النقاء وعلى الطهارة أيضا، فعينئذ لا ريب في ثبوت الإطلاق لهذا الحديث، إلا أن الكلام في أن هذا الإطلاق منصرف إلى غير أصابع يد الإنسان، فكل شيء قالع للنجاسة يوجب طهارة المحل، سواء كان حجرا مدرا كرسفا وغير ذلك، وحتى أصابع الغير. أما أصابع يد الإنسان فالأدلة منصرفة عنه فلا تشمله، فلذلك ما ذهب إليه السيد الماتن اعتمادا على هذه الروايات وإطلاق هذه الروايات، هذه الروايات إطلاقها لا بد من تصرف فيها وانصرافها إلى ما لا يشمل أصابع يد الإنسان. وإذا فرضنا الشك في ذلك، رجعنا وشككنا هل إن أصابع يد الإنسان توجب طهارة الموضع أو لا، استصحاب بقاء النجاسة جار حينئذ. فلو حصل لنا الشك في ذلك فالاستصحاب جار في المقام، فلا بد من التطهير حينئذ. هذا هو ما ذكره السيد الماتن. ثم قال رحمه الله: يشترط أن يكون طهار هذه الأحجار طاهرة، هذا هو الشرط الثالث من شرط من طهارة الاستنجاء بالأحجار، أن تكون الأحجار طاهرة، فلا يحصل الطهارة إذا كانت الأحجار نجسة. استدلوا أو متنجسة، استدلوا على ذلك بالإجماع وظهور عدم الخلاف في المقام، وبأن بالمرتكز عند المتشرعة أن المتنجس لا يطهر. هذا الشيء مرتكز في النفوس عند المتشرعة من أن المتنجس لا يطهر شيئا. فبما أن هذه الأحجار غير طاهرة متنجسة أو نجسة فحينئذ لا تطهر. هذا هو المرتكز عند النفوس ولا سيما عند المتشرعة، هذا هو الذي ذكروه. لا فرق في هذا الأمر بين أن يكون المحل رطبا أو الأعيان والنجسة والمتنجسة رطبة، أو تكون يابسة والمحل يابسا. فماذا كان؟ فإذا كان المحل رطبا فالأمر واضح أنه إذا كان رطبا لا تشمله أدلة التي وردت في صحة الاستنجاء بالاكتفاء الاستنجاء بالأحجار، إذ المناط في هذه الأدلة هو رفع النجاسة الحاصلة من الغائط لا النجاسة الحاصلة من الخارج الداخل في الموقع. فالأدلة التي وردت في صحة الاستنجاء والاكتفاء بالاستنجاء فيما إذا كانت النجاسة منحصرة بالغائط، أما إذا كانت متنجسة وحصلت هناك حينئذ من خارج فلا تشمله هذه الأدلة، والأمر واضح مضافا إلى ما ذكرنا من أن المتنجس لا يطهر حينئذ لا يرفع نجاسته والإجماع. أما إذا كانت الأحجار هذه المتنجسة أو النجسة يابسة أو المحل يابسا، الأمر كما ذكرنا أن المرتكز المتشرعي هو أنه المتنجس لا يرفع النجاسة ولا يثبت طهارة، هذا مرتكز. لكن السيد الخوي استدل بحديث بموثقة زرارة، هذا الموثقة هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، هذا حديث واضح لا إشكال فيه. لا سرى زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البول فإنه لا بد من غسله. هذا الحديث تمسك به السيد الخوئي رحمه الله لإثبات أنه الأحجار لنجسة النجسة اليابسة أو المتنجسة اليابسة لا ترفع النجاسة حينئذ. وكيفية الاستشهاد أنه قال لا صلاة إلا بطهور، الطهور يشمل الطهور الحدثي والطهور الخبثي بقرينة ما ذكره بعد ذلك، يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، هذا يشمل الحديث الطهور الحدثي والخبثي. وبما ذكرناه في بداية البحث الطهور ما كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره، قلنا أن الطهور صيغة مبالغة، ما كان طاهرا بنفسه مطهرا بغيره، فحينئذ بناء على هذا أن الأحجار إذا لم تكن طاهرة وكانت متنجسة فالحديث لا يشمله حينئذ، يبقى النجاسة فلا بد أن تكون الأحجار طهورا أي طاهرة بنفسها حتى يشمله الحديث، وإلا لو كانت نجسة أو متنجسة فلا تشمله الحديث فالنجاسة باقية. هذا ما ذكره، إلا أنه سيأتي في موضعه أن قولهم عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور هل يختص بالطهور الحدثي أم يشمل الطهور الخبثي؟ أغلب الفقهاء يقولون بأنه يختص بالطهور الحدثي ولا يشمل الطهور الخبثي حينئذ، الطهور الخبثي بأدلة أخرى نستفيده لا بهذه المقالة والقول المشهور لا صلاة إلا بطهور. وعلى فرض التعميم أنه كذلك، أن هذا الحديث ابتداء أعذر الإمام قاعدة عامة لا صلاة إلا بطهور، ثم بين الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية الحاصلة من البول ومن النجوي لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، والبول لا بد أن يكون بالغسل فقط ولا يشمل الأحجار، يشمله الأحجار حينئذ. فلا ربط بما تقدم، هذاك مطلب وهذا مطلب آخر، الأول يبين الطهور الحدثي والأخير يبين الطهور الخبثي حينئذ. وسيأتي تفصيل المقام، وعلى فرض التنزل أنه يشمله يكون الحديث مؤيدا ولا إشكال فيه من هذه الناحية حينئذ. ثم ذكر بأنه لا يشترط أن تكون هذه الأحجار أبكارا لعموم الأدلة التي تقدمت. ما عندنا دليل على تخصيص أن الأحجار لا بد أن تكون أبكار، لا بد أن تكون طاهرة لم تكن متنجسة ولا نجسة، ولكنما إذا استعملت وغسلت ومرة ثانية يستعمل لا إشكال فيه. فلم يشترط ولم يرد دليل على اشتراط البكارة في الأحجار، بل الأدلة المتقدمة إطلاقها يشمل الأحجار كانت مستعملة أم لم تكن مستعملة، وسيأتي.